بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل شيخ شريف.
أحسن الله إليكم سيدنا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد. اللهم اغفر لشيخنا ولمشايخه ولوالديه ولنا وللحاضرين والمسلمين أجمعين، وبإسناد فضيلتكم حفظكم الله تعالى إلى الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى، قال: تفسير سورة ياسين وهي مكية. قال أبو عيسى الترمذي: حدثنا قتيبة وسفيان بن وكيع، قال: حدثنا حميد بن عبد الرحمن الرؤاسي عن الحسن بن صالح عن هارون أبي محمد عن مقاتل بن حيان عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لكل شيء قلبا، وقلب القرآن ياسين، ومن قرأ ياسين كتب الله له بقراءتها قراءة القرآن 10 مرات. ثم قال: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث حميد بن عبد الرحمن، وهارون أبو محمد شيخ مجهول، وفي الباب عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه، ولا يصح لضعف إسناده، وعن أبي هريرة منظور فيه. أما حديث الصديق فرواه الحكيم الترمذي في كتابه نوادر الأصول، وأما حديث أبي هريرة رضي الله عنه فقال أبو بكر البزار: حدثنا عبد الرحمن بن الفضل قال: حدثنا زيد هو ابن الحباب قال: حدثنا حميد هو المكي مولى آل علقمة عن عطاء عن هو بن أبي رباح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لكل شيء قلبا، وقلب القرآن ياسين. ثم قال: لا رواه إلا زيد عن حميد. وقال الحافظ أبو يعلى: حدثنا إسحاق بن أبي إسرائيل قال: حدثنا حجاج بن محمد عن هشام بن زياد عن الحسن قال: سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ ياسين في ليلة أصبح مغفورا له، ومن قرأ حاميم التي فيها الدخان أصبح مغفورا له. إسناده جيد. وقال ابن حبان في صحيحه: حدثنا محمد بن إسحاق بن إبراهيم مولى ثقيف قال: حدثنا الوليد بن شجاع ابن الوليد السكوني قال: حدثنا أبي قال: حدثنا زياد بن خيثمة قال: حدثنا محمد بن جحادة عن الحسن عن جندب بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ ياسين في ليلة ابتغاء وجه الله غفر له. وقد قال الإمام أحمد: حدثنا عارٍ قال: حدثنا معتمر عن أبيه عن رجل عن أبيه عن معقل بن يسار رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: البقرة سنام القرآن، وذروته نزل مع كل آية منها 80 ملكا، واستخرجت: الله لا إله إلا هو الحي القيوم من تحت العرش، فوصلت بها أو فوصلت بسورة البقرة. وياسين قلب القرآن، لا يقرأها رجل يريد الله والدار الآخرة إلا غفر له، واقرؤوها على موتاكم. وكذا رواه النسائي في اليوم والليلة عن محمد بن عبد الأعلى عن معتمر بن سليمان به. ثم قال الإمام أحمد: حدثنا عارم قال: حدثنا ابن المبارك قال: حدثنا سليمان التيمي قال: حدثنا سليمان التيمي عن عثمان وليس بالنهدي عن أبي عن معقل بن يسار قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرؤوها على موتاكم، يعني ياسين. ورواه أبو داود والنسائي اليوم والليلة وابن ماجة حديث عبد الله بن المبارك به، إلا أن في رواية النسائي عن أبي عثمان عن معقل بن يسار. ولهذا قال بعض العلماء: من خصائص هذه السورة أنها لا تقرأ عند أمر عسير إلا يسره الله تعالى، وكأن قراءتها عند الميت لتنزل الرحمة والبركة وليسهل عليه خروج الروح، والله أعلم. قال الإمام أحمد رحمه الله: قال حدثنا أبو المغيرة قال: حدثنا صفوان قال: كان المشيخة يقولون إذا قرأت، يعني ياسين، عند الميت خفف عنه بها. وقال البزار: حدثنا سلمة بن شبيب قال: حدثنا إبراهيم بن الحكم بن أبان عن أبيه عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لوددت أنها في قلب كل إنسان من أمتي، يعني ياسين. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك من المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. قد تقدم الكلام على الحروف المقطعة في أول سورة البقرة وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما وعكرمة والضحاك والحسن وسفيان بن عيينة أن ياسين بمعنى يا إنسان. وقال سعيد بن جبير هو كذلك في لغة الحبشة. وقال مالك عن زيد بن أسلم هو اسم من أسماء الله تعالى. والقرآن الحكيم أي المحكم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. إنك يا محمد صلى الله عليه وسلم لمن المرسلين على صراط مستقيم أي على منهج ودين قويم وشرع مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم أي هذا الصراط والمنهج والدين الذي جئت به منزل من رب العزة الرحيم بعباده المؤمنين كما قال تعالى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. وقوله تعالى لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون يعني بهم العرب فإنه ما أتاهم من نذير من قبله وذكرهم وحدهم لا ينفي من عداهم كما زعمه بعض النصارى كما أن ذكر بعض الأفراد لا ينفي العموم. وقد تقدم ذكر الآيات والأحاديث المتواترة في عموم بعثته صلوات الله وسلامه عليه عند قوله تعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وقوله تعالى لقد حق القول على أكثرهم. قال ابن جرير لقد وجب العذاب على أكثرهم بأن الله قد حتم عليهم في أم الكتاب أنهم لا يؤمنون فهم لا يؤمنون بالله ولا يصدقون رسله. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. يقول تعالى إنا جعلنا هؤلاء المحتوم عليهم بالشقاء نسبتهم إلى الوصول إلى الهدى كنسبة من جعل في عنقه غل فجمع يديه مع عنقه تحت ذقنه فارتفع رأسه فصار مقمحا لهذا قال فهم مقمحون. والمقمح هو الرافع رأسه كما قالت أم زرع في كلامها وأشرب فأتقمح أي أشرب فأروى وأرفع رأسي تهنيئا وترويا. واكتفى بذكر الغل في العنق عن ذكر اليدين وإن كانتا مرادتين كما قال الشاعر فما أدري إذا يممت أرضا أريد الخير أيهما يليني أألخير الذي أنا أبتغيه أم الشر الذي لا يأتليني. فاكتفى بذكر الخير عن ذكر نعم عفوا سيدنا
الخير الذي أنا أبتغيه أم الشر الذي لا يأتليني.
أحسن الله عليكم سيدنا جزاكم الله خير. الخير الذي أنا أبتغيه أم الشر الذي لا يأتليني. فاكتفى بذكر الخير عن ذكر الشر لما دل السياق والكلام عليه. وكذا هذا لما كان الغل إنما يعرف فيما جمع اليدين مع العنق اكتفى بذكر العنق عن اليدين. قال العوفي عن ابن عباس في قوله تعالى إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون قال هو كقول الله تعالى: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، يعني بذلك أن أيديهم يعني بذلك أن أيديهم موثقة إلى أعناقهم لا يستطيعون أن يبسطوها بخير. وقال مجاهد: فهم مقمحون. قال: رافعوا رؤوسهم وأيديهم موضوعة على أفواههم، فهم مغلولون عن كل خير.
رافعوا رؤوسهم.
السلام عليكم سيدي. قال: رافعوا رؤوسهم وأيديهم موضوعة على أفواههم، فهم مغلولون عن كل خير. وقوله تعالى: وجعلنا من بين أيديهم سدا، قال مجاهد: عن الحق. ومن خلفهم سدا، قال مجاهد: عن الحق. فهم يترددون. وقال قتادة: في الضلالات. وقوله تعالى: فأغشيناهم، أي أغشينا أبصارهم عن الحق، فهم لا يبصرون، أي لا ينتفعون بخير ولا يهتدون إليه. قال ابن جرير: وروي عن ابن عباس أنه كان يقرأ: فأغشيناهم
بالعين،
فأعشيناهم بالعين المقبلة من العشاء، وهو داء في العين. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: جعل الله هذا السد بينهم وبين الإسلام والإيمان، فهم لا يخلصون إليه. وقرأ قوله تعالى: إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. ثم قال: من منعه الله لا يستطيع. وقال عكرمة: قال أبو جهل: لئن رأيت محمدا لأفعلن ولا أفعلن. فأنزلت: إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا، إلى قوله تعالى: فهم لا يبصرون. قال: وكانوا يقولون هذا محمد، فيقول: أين هو أين هو، لا يبصر وهم يرين. وقال محمد بن إسحاق: حدثني يزيد بن زياد عن محمد بن كعب قال: قال أبو جهل وهم جلوس: إن محمدا يزعم أنكم إن تابعتموه كنتم ملوكا، فإذا متم بعثتم بعد موتكم، وكانت لكم جنان خير من جنان الأرض، وأنكم إن خالفتموه كان لكم منه ذبح. ثم
الأردن، يعني تجديد النوم فقط، يعني
أحسن الله عليك. قال: وكانت لكم جنان خير من جنان الأردن، وأنكم إن خالفتموه كان لكم منه ذبح. ثم بعثتم بعد موتكم، وكانت لكم نار تعذبون بها. وخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك وفي يده حفنة من تراب، وقد أخذ الله على أعينهم دونه، فجعل يذرها، فجعل يذرها على رؤوسهم ويقرأ ياسين والقرآن الحكيم، حتى انتهى إلى قوله تعالى: وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجته، وباتوا رصداء على بابه، حتى خرج عليهم بعد ذلك خارج من الدار، فقال: ما لكم؟ قالوا: ننتظر محمدا. قال: قد خرج عليكم، فما بقي منكم من رجل إلا قد وضع على رأسه ترابا، ثم ذهب لحاجته. فجعل كل رجل منهم ينفض ما على رأسه من التراب. قال: وقد بلغ النبي صلى الله عليه وسلم قول أبي جهل فقال: وأنا أقول ذلك، إن لهم مني لذبحا، وإنه أحدهم. وقوله تعالى: وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، أي قد ختم الله عليهم بالضلالة، فما يفيد فيهم الإنذار ولا يتأثرون به. وقد تقدم نظيرها في أول سورة البقرة، وكما قال تعالى: إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. قوله تعالى: إنما تنذر من اتبع الذكر، أي إنما ينتفع بإنذارك المؤمنون الذين يتبعون الذكر، وهو القرآن العظيم. وخشي الرحمن أي حيث لا يراه أحد إلا الله، يعلم أن الله مطلع عليه وعالم بما يفعله، فبشره بمغفرة أي لذنوبه، وأجر كريم أي كبير واسع حسن جميل، كما قال تعالى: إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. ثم قال تعالى: إنا نحن نحيي الموتى أي يوم القيامة، وفيه إشارة إلى أن الله تعالى يحيي قلب من يشاء من الكفار الذين قد ماتت قلوبهم بالضلالة، فيهديهم بعد ذلك إلى الحق، كما قال تعالى بعد ذكر قسوة القلوب: اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. وقوله تعالى: ونكتب ما قدموا أي من الأعمال. وفي قوله تعالى: وآثارهم قولان، أحدهما نكتب أعمالهم التي باشروها بأنفسهم، وآثارهم التي أثروها من بعدهم، فنجزيهم على ذلك أيضا، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. كقوله صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيئا، ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيئا. رواه مسلم من رواية شعبة عن عون بن أبي جحيفة عن منذر بن جرير عن أبيه جرير ابن عبد الله البجلي رضي الله عنه، وفيه قصة مجتاب النمار المضري. نعم، عفوا، صلى الله عليه وسلم. مجتاب النمار المضريين،
يعني قوم من مضر قريش كانوا يلبسون جلود النمر يعني من شدة الفقر.
صلى الله عليه وسلم. قال: ورواه ابن أبي حاتم عن أبيه عن يحيى بن سليمان الجعفي عن أبي المحيات يحيى بن يعلى عن عبد الملك بن عمير عن جرير بن عبد الله، فذكر الحديث بطوله، ثم تلا هذه الآية: ونكتب ما قدموا وآثارهم. وقد رواه مسلم من رواية أبي عوانة عن عبد الملك بن عمير عن المنذر بن جرير عن أبيه فذكره. وهكذا الحديث الآخر الذي في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: من علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له، أو صدقة جارية، أو صدقة جارية من بعده. وقال سفيان الثوري عن أبي سعيد قال: سمعت مجاهدا يقول في قوله تعالى: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم، قال: ما أورثوا من الضلالة. وقال ابن لهيعة عن عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير في قوله تعالى: ونكتب ما قدموا وآثارهم، يعني ما أثروا، يقول: ما سنوا من سنة فعمل بها قوم من بعد موتهم، فإن كان خيرا فله مثل أجورهم، ولا ينقص من أجر من عمله شيئا، وإن كانت شرا فعليه مثل أوزارهم، ولا ينقص من أوزار من عمله شيئا. ذكرهم ابن أبي حاتم. وهذا القول هو اختيار البغوي. والقول الثاني أن المراد بذلك آثار خطاهم، عفوا، آثار خطاهم إلى الطاعة أو المعصية. قال ابن أبي نجيح وغيره عن مجاهد: ما قدموا أعمالهم وآثارهم، قال: خطاهم بأرجلهم. وكذا قال الحسن وقتادة: وآثارهم، يعني خطاهم. قال قتادة: لو كان الله تعالى مغفلا شيئا من شأنك يا ابن آدم أغفل ما تعفي الرياح من هذه الآثار، ولكن أحصى على ابن آدم أثره وعمله كله، حتى أحصى هذا الأثر فيما هو من طاعة الله أو من معصيته، فمن استطاع منكم أن يكتب أثره في طاعة الله فليفعل، وقد وردت في هذا المعنى أحاديث. نعم، وقد وردت في هذا المعنى أحاديث. الحديث الأول، قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الصمد قال حدثنا أبي قال حدثنا الجريري عن أبي نضرة عن جرير بن عبد الله قال: خلت البقاع حول المسجد، فأراد بنو سلمة أن ينتقلوا قرب المسجد، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لهم: إنه بلغني أنكم تريدون أن تنتقلوا قرب المسجد. قالوا: نعم يا رسول الله. قال: أردنا ذلك، قد أردنا ذلك. أحسن الله عليكم سيدنا. قالوا: نعم يا رسول الله، قد أردنا ذلك. فقال: يا بني سلمة، دياركم تكتب آثاركم، دياركم تكتب آثاركم.
نعم،
وهكذا رواه مسلم.
ديارك يعني الزموا ديارك. نعم
أحسن الله عليكم سيدنا.
نعم
قال: دياركم تكتب آثاركم. وهكذا رواه مسلم حديث سعيد الجريري وكهمس ابن الحسن كلاهما عن أبي نضرة، واسم المنذر بن مالك ابن مالك بن قطعة العبدي عن جابر. الحديث الثاني، قال ابن أبي حاتم: حدثنا محمد بن الواسطي.
عن أبي نضرة يقول واسمه المنذر.
نعم، قال: واسمه منذر
نعم
بن مالك. نعم
نعم
صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا إسحاق الأزرق قال حدثنا إسحاق الأزرق عن سفيان الثوري عن أبي سفيان عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري قال: كانت بنو سلمة في ناحية من المدينة، فأرادوا أن ينتقلوا إلى قريب من المسجد، فنزلت: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: إن آثاركم تكتب. فلم ينتقلوا. انفرد بإخراج الترمذي عند تفسير هذه الآية الكريمة عن محمد بن الوزير به، ثم قال: حسن غريب من حديث الثوري. ورواه ابن جرير عن سليمان بن عمر بن خالد الرقي عن ابن المبارك عن سفيان الثوري عن طريف وهو ابن شهاب أبو سفيان السعدي عن أبي نضرة به، وقد روي من غير طريق الثوري. فقال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا عباد بن زياد الساجي قال حدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا شعبة عن سعيد الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد قال: إن بني سلمة شكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد منازلهم من المسجد، فنزلت: ونكتب ما قدموا وآثارهم، فأقاموا في مكانهم. قال: وحدثنا ابن المثنى قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه. وفيه غرابة من حيث ذكر نزول هذه الآية، والسورة بكمالها مكية، فالله أعلم. الحديث الثالث، قال ابن جرير: حدثنا النصر بن علي الجهضمي قال حدثنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا إسرائيل عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال: كانت منازل الأنصار متباعدة من المسجد، فأرادوا أن ينتقلوا إلى المسجد، فنزلت: ونكتب ما قدموا وآثارهم، فقالوا: نثبت مكاننا. هكذا رواه، وليس فيه شيء مرفوع. ورواه الطبراني عن عبد الله بن محمد بن سعيد بن أبي مريم عن محمد بن يوسف الفريابي عن إسرائيل عن سماك عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: كانت الأنصار بعيدة منازلهم من المسجد، فأرادوا أن يتحولوا إلى المسجد، فنزلت: ونكتب ما قدموا وآثارهم، فثبتوا في منازلهم. الحديث الرابع، قال الإمام أحمد: حدثنا حسن قال حدثنا ابن لهيعة قال حدثني حيي بن قال حدثني حيي بن عبد الله عن أبي عبد الرحمن الحبولي عن عبد الله بن عمرو قال: توفي رجل بالمدينة فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا ليته مات في غير مولده. فقال رجل من الناس: ولما يا رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرجل إذا توفي في غير مولده قيس له من مولده إلى منقطع أثره في الجنة. ورواه النسائي عن يونس بن عبد الأعلى وابن ماجة عن حرملة كلاهما عن ابن وهب عن حيي بن عبد الله به. وقال ابن جرير: حدثنا ابن حميد قال حدثنا أبو تميلة قال حدثنا الحسين عن ثابت قال: مشيت مع أنس فأسرعت المشي فأخذ بيدي فمشينا رويدا. فلما قضينا الصلاة قال أنس: مشيت مع زيد بن ثابت فأسرعت المشي، فقال: يا أنس، أما شعرت أن الآثار تكتب؟ أما شعرت أن الآثار تكتب؟ وهذا القول لا تنافي بينه وبين الأول، بل في هذا تنبيه ودلالة على ذلك بطريق الأولى والأحرى. فإنه إذا كانت هذه الآثار تكتب، فلأن تكتب تلك التي فيها قدوة، فلأن تكتب تلك التي فيها قدوة بهم خير أو شر بطريق الأولى، والله أعلم. وقوله تعالى: وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، أي جميع الكائنات مكتوب في كتاب مسطور مضبوط في لوح محفوظ. والإمام المبين ها هنا هو أم الكتاب، قاله مجاهد وقتادة عبد الرحمن بن زيد بن أسلم. وكذا في قوله تعالى: يوم ندعو كل أناس بإمامهم، أي بكتاب أعمالهم الشاهد عليهم بما عملوه من خير وشر. كما قال تعالى: ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء. وقال تعالى: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا.
نعم، جزاكم الله خيرا.
أمين، وجزاكم سيدي.
يكون الشيخ مصطفى.
إن شاء الله جزاكم الله خير.
نعم، شيخنا أحسن الله إليك.
نعم، مرحبا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله خير الخلق أجمعين. في إسناد فضيلتكم إلى المصنف رحمه الله نقرأ قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون، إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قال الإمام ابن كثير رحمه الله: يقول تعالى: واضرب يا محمد لقومك الذين كذبوك مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون. قال ابن إسحاق فيما بلغه عن ابن عباس وكعب الأحبار ووهب بن منبه: إنها مدينة أنطاكيا، وكان بها ملك يقال له أنطيخس ابن أنطيخس ابن أنطيخس، وكان يعبد الأصنام، فبعث الله إليه ثلاثة من الرسل وهم صادق وصدوق وشلوم فكذبهم. وهكذا روي عن بريدة بن الحصيب وعكرمة وقتادة والزهري أنها أنطاكيا. وقد استشكل بعض الأئمة كونها أنطاكيا بما سنذكره بعد تمام القصة إن شاء الله تعالى. وقوله تعالى: إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما، أي بادروهما بالتكذيب، فعززنا بثالث أي قويناهما وشددنا أزرهما برسول ثالث. قال ابن جريج عن وهب بن سليمان عن شعيب الجبائي قال: كان اسم الرسولين الأولين شمعون ويوحنا، واسم الثالث بولس، والقرية أنطاكيا. فقالوا أي لأهل تلك القرية: إنا إليكم مرسلون، أي من ربكم الذي خلقكم، نأمركم بعبادته وحده لا شريك له. قاله أبو العالية. وزعم قتادة بن دعامة أنهم كانوا رسل المسيح عليه السلام إلى أهل أنطاكيا. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا، أي فكيف أوحى إليكم وأنتم بشر ونحن بشر، فلما لا أوحى إلينا مثلكم؟ ولو كنتم رسلا لكنتم ملائكة. وهذه شبه كثير من الأمم المكذبة، كما أخبر الله تعالى عنهم في قوله: ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فاستعجبوا من ذلك وأنكروه. وقوله: قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين. وقوله حكاية عنهم في قوله: ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون. وقوله تعالى: وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا. ولهذا قال هؤلاء: ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا: ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون، أي أجابتهم رسلهم الثلاثة قائلين: الله يعلم أن رسله إليكم، ولو كنا كذبة عليه لانتقم منا أشد الانتقام، ولكنه سيعزنا وينصرنا عليكم، وستعلمون لمن تكون عاقبة الدار، كقوله تعالى: قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماوات والأرض، والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون. وقوله تعالى: وما علينا إلا البلاغ المبين، يقولون: إنما علينا أن نبلغكم ما أرسلنا به إليكم، فإذا أطعتم كانت لكم السعادة في الدنيا والآخرة، وإن لم تجيبوا فستعلمون غب ذلك، والله أعلم. وقوله تعالى: قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا: طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. قال الإمام ابن كثير: فعند ذلك قال لهم أهل القرية: إنا تطيرنا بكم، أي لم نر على وجوهكم خيرا في عيشنا. وقال قتادة: يقولون: إن أصابنا شر فإنما هو من أجلكم. وقال مجاهد: يقولون: لم يدخل مثلكم إلى قرية إلا عذب أهلها. وقوله تعالى: لئن لم تنتهوا لنرجمنكم، قال قتادة بالحجارة، وقال مجاهد بالشتم: وليمسنكم منا عذاب أليم، أي عقوبة شديدة. فقالت لهم رسلهم: طائركم معكم، أي مردود عليكم، كقوله تعالى في قوم فرعون: فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه، وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه، ألا إنما طائرهم عند الله. وقال قوم صالح: اطيرنا بك بمن معك، قال: طائركم عند الله. وقال قتادة: واهب بن منبه، أي أعمالكم معكم. وقال تعالى: وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله، وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك، قل كل من عند الله، فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. نعم. وقوله تعالى: أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون، أي من أجل أن ذكرناكم وأمرناكم بتوحيد الله وإخلاص العبادة له قابلتمونا بهذا الكلام وتوعدتمونا وتهددتمونا، بل أنتم قوم مسرفون. وقال قتادة: أي إن ذكرناكم بالله تطيرتم بنا، بل أنتم قوم مسرفون.
معذرة يا شيخنا، السلام عليكم. معلش شيخ مصطفى، صوتك بس يعني واطي شوية، فلو عملت حاجة جديدة النهاردة في التسجيل يعني الصوت بس أقل من كل يوم.
طيب حاضر، دي
معذرة يعني.
أنا بكره من
جزاك الله
الجاي،
خير.
ما عندي تربية،
جزاك
حاضر
الله.
جاي. الآن واضح يا شيخ محمد؟
آه ما شاء الله كده أوضح.
نعم، أحسن الله عليك. نعم. وقوله تعالى: وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قال الإمام ابن كثير رحمه الله قال ابن إسحاق فيما بلغه عن ابن عباس وكعب الأحبار ووهب بن منبه إن أهل القرية هموا بقتل رسلهم فجاءهم رجل من أقصى المدينة يسعى أي لينصرهم من قومه قالوا وهو حبيب وكان يعمل الجرير وهو الحبال وكان رجلا سقيما قد أسرع فيه الجذام وكان كثير الصدقة يتصدق بنصف كسبه مستقيما النظرة وقال ابن إسحاق عن رجل سماه عن الحكم عن مقسم أو عن مجاهد
مستقيم الفطرة عندي
نعم أحسن الله عليك عن مجاهد عن ابن عباس قال كان اسم صاحب ياسين حبيب وكان الجذام قد أسرع فيه وقال الثوري عن عاصم الأحول عن أبي مجلس كان اسمه حبيب ابن مرى وقال شبيب بن بشر عن عكرمة عن ابن عباس أيضا قال اسم صاحب ياسين حبيب النجار فقتله قومه وقال السدي كان قصارا وقال عمر بن الحكم كان إسكافا وقال قتادة كان يتعبد في غار هناك قال يا قوم اتبعوا المرسلين يحض قومه على اتباع الرسل الذين أتوهم اتبعوا من لا يسألكم أجرا أي على إبلاغ الرسالة وهم مهتدون أي فيما يدعونكم إليه من عبادة الله وحده لا شريك له وما لي لا أعبد الذي فطرني أي وما يمنعني من إخلاص العبادة لله الذي خلقني وحده لا شريك له وإليه ترجعون أي يوم المعاد فيجازيكم على أعمالكم إن خيرا فخير وإن شرا فشر وقوله تعالى أأتخذ من دونه آلهة استفهام إنكار وتوبيخ وتقريع إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون أي هذه الآلهة التي تعبدونها من دونه لا يملكون من الأمر شيئا فإن الله لو أرادني بسوء فلا كاشف له إلا هو وهذه الأصنام لا تملك دفع ذلك ولا منعه ولا ينقذونني مما أنا فيه إني إذا لفي ضلال مبين أي إن اتخذتها آلهة من دون الله وقوله إني آمنت بربكم فاسمعون قال ابن إسحاق فيما بلغه عن ابن عباس وكعب ووهب يقول لقومه إني آمنت بربكم الذي كفرتم به فاسمعون أي فاسمعوا قولي ويحتمل أن يكون خطابه للرسل بقوله إني آمنت بربكم أي الذي أرسلكم فاسمعون أي فاشهدوا لي بذلك عنده وقد حكاه ابن جرير فقال وقال آخرون وقد حكاه ابن جرير فقال وقال آخرون بل خاطب بذلك الرسل وقال لهم اسمعوا قولي لتشهدوا لي بما أقول لكم عند ربي إني قد آمنت بربكم واتبعتكم وهذا القول الذي حكاه هؤلاء أظهر في المعنى والله أعلم قال ابن إسحاق فيما بلغه عن ابن عباس وكعب ووهب فلما قال ذلك وثبوا عليه واثبت رجل واحد فقتلوه ولم يكن له أحد يمنع عنه وقال قتادة جعلوا يرجمونه بالحجارة وهو يقول اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون فلم يزالوا به حتى أقعصوه وهو يقول كذلك فقتلوه رحمه الله وقوله تعالى قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفرني ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون نعم يا سيدنا
نعم جزاكم الله خير
اللهم
يكرم
بالنسبة سيدنا نعم أحسن الله عليكم لحظة واحدة عند قول قالوا إنا تطيرنا بكم يقولون في التفسير يعني ما أصابنا ذلك إلا بشؤمكم يعني سبحان الله هذا موجود في المسلمين الآن
في
آية
سيدنا موسى أيوة نعم
في القصة
هي سنة مع الصالحين والطالحين
نعم من يريد بالإسلام الذي يريد الإسلام الآن العزة والخير يقولون له ذلك ما أصابنا
نعم
ذلك يعني إلا بسببكم، وأنتم اللي جريتم يعني الشر على المسلمين، الله المستعان.
نعم
نعم أحسن الله عليكم.
أكمل أنا يا شيخنا؟
اتفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وبإسنادكم حفظكم الله إمام ابن كثير رحمه الله. وقال قال محمد بن إسحاق عن بعض أصحابه عن ابن مسعود رضي الله عنه أنهم وطئوه بأرجلهم حتى خرج قصبه من دبره، وقال الله له ادخل الجنة، فدخلها فهو يرزق فيها حتى إيه؟
خرج قصبه،
نعم
أظنه مذكور في الحديث أيضا.
نعم مذكور في حديث الذي يعلم الناس ولا يعمل بعلمه.
حتى تندلق أقتاب بطنه.
حتى خرج قصبه،
أيوة نعم، أمعاءه يعني.
نعم جزاكم الله خير. حتى خرج قصبه من دبره، وقال الله له ادخل الجنة، فدخلها فهو يرزق فيها، قد أذهب الله عنه سقم الدنيا وحزنها ونصبها. وقال مجاهد قيل لحبيب النجار ادخل الجنة، وذلك أنه قتل فوجبت له، فلما رأى الثواب قال يا ليت قومي يعلمون. قال قتادة لا تلقى المؤمن إلا ناصحا، لا تلقاه غاشا، لما عاين ما عاين من كرامة الله تعالى قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. تمنى على الله أن يعلم قومه بما عاين من كرامة الله وما هجم عليه. وقال ابن عباس رضي الله عنهما نصح قومه في حياته بقوله يا قوم اتبعوا المرسلين، وبعد مماته في قوله يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين، رواه ابن أبي حاتم. وقال
وقع
سفيان،
هذه في هذه الأمة أيضا الحمد لله، في حديث
نعم
عبد الله بن حرام قال أنا أبلغهم عنكم، فأنزل قوله ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا.
ولا تحسبن، نعم
آية العمران
نعم
في إنهم تمنوا الرجوع إلى الدنيا، فلما أخبرهم الله عز وجل أن ذلك لا يكون قالوا نتمنى أن نبلغ إخواننا بما إيه بما بما إيه
لقينا
بما آه بما لقينا، فقال أنا أبلغهم عنكم.
نعم جزاكم الله خير.
آمين.
وقال سفيان الثوري عن عاصم من الأحول عن أبي مجلس بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين بإيماني بربي وتصديق المرسلين، ومقصوده أنهم لو اطلعوا على ما حصل لي من هذا الثواب والجزاء والنعيم المقيم لقادهم ذلك إلى اتباع الرسل، فرحمه الله ورضي عنه، فلقد كان حريصا على هداية قومه. قال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثنا هشام بن عبيد الله قال حدثنا ابن جابر ومحمد عن عبد الملك يعني ابن عمير قال قال عروة بن مسعود الثقفي رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم ابعثني إلى قومي أدعوهم إلى الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي عندي أدعوهم، صحيح كده ولا أدعوهم؟
ابعثني يتمشي
نعم
تمشي أدعوهم على الجزاء يعني.
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني
ابعثني دعوته
نعم
وتمشي ابعثني إلى قومي أدعوهم يعني حتى أدعوهم أو لأدعوهم.
نعم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أخاف أن يقتلوك، فقال لو وجدوني نائما ما أيقظوني. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم انطلق، فانطلق فمر على اللات والعزى، فقال لأصبحنك غدا بما يسوؤك، فغضب الثقيف فقال يا معشر ثقيف إن اللات لا لات وإن العزى لا عزى، أسلموا تسلموا يا معشر الأحلاف إن العزى لا عزى وإن اللات لا لات، إن العزى لا عزى وإن اللات
يعني
لا
ليست
لات.
عزة ولا شيء، ليست
نعم
بتلك المكانة يعني. نعم
نعم أسلموا تسلموا، قال ذلك 3 مرات
يريد
فرماه
يعني
رجل.
إنها ليست لها الإيه العزة،
نعم. قال ذلك
وذلك
ثلاث.
أصلا لأنهم كانوا يشتقون هذه الأسماء بصيغة المؤنث من أسماء الله عز وجل،
نعم.
فاللات من الله، والعزى من العزيز، ومنات من المنان.
جزاكم الله خير. قال ذلك 3 مرات، فرماه رجل فأصاب أكحله فقتله، أكحله فقتله. فبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: هذا مثله كمثل صاحب ياسين، قيل ادخل الجنة، قال: يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وقال محمد بن إسحاق عن
الله
عبد
أعلم، هو
الله،
كان يقول في البداية: لو وجدوني نائما ما أيقظوني، وما قال هذا طبعا من فراغ، لكن الكفر عزيز على أهله، شوف إلى هذه الدرجة.
معذرة يا شيخنا، هو
علم
ايه المقصود؟
المغيرة على الباطل. نعم،
ايه المقصود بلو وجدوني نائما ما ايقظوني؟
أنا كريم عليهم، عزيز عليهم، لا يمكن أن يلان أن يصلني منهم سوء. ده بلغ من إكرامهم لي وخوفهم من أذاي إني أكون نائم، فلا يتقدمون إلى إيقاظي من نومي، فهل يمسوني بسوء يقتلوني هكذا.
سبحان الله، جزاكم الله خير يا شيخ.
لا يوقظوه حتى يستيقظ بنفسه يعني.
نعم.
قال وقال محمد بن إسحاق عن عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر بن حزم أنه حدث عن كعب الأحبار أنه ذكر له حبيب بن زيد بن عاصم أخو بني مازن بن النجار الذي كان مسيلمة الكذاب قطعه باليمامة حين جعل يسأله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم،
أو قطعه، لأنه قطعه جزءا جزءا. هو ابن السيدة الكريمة أم عمارة.
نعم، أنه ذكر له حبيب بن زيد بن عاصم أخو بني مازن بن النجار الذي كان مسيلمة الكذاب قطعه باليمامة حين جعل يسأله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعل يقول له: أتشهد أن محمدا رسول الله؟ فيقول: نعم. ثم يقول: أتشهد أني رسول الله؟ فيقول: لا أسمع. فيقول له مسيلمة لعنه الله: أتسمع هذا ولا تسمع ذاك؟ فيقول: نعم. فجعل يقطعه عضوا عضوا، كلما سأله لم يزده على ذلك حتى مات في يديه. فقال كعب حين قيل له اسمه حبيب: وكان والله صاحب ياسين اسمه حبيب.
رضي الله عنهما.
وقوله تبارك وتعالى: وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين، يخبر تعالى أنه انتقم من قومه بعد قتلهم إياه غضبا منه تبارك وتعالى عليهم لأنهم كذبوا رسله وقتلوا وليه، ويذكر عز وجل أنه ما أنزل عليهم وما احتاج في إهلاكه إياهم إلى إنزال جند من الملائكة عليهم، بل الأمر كان أيسر من ذلك. قاله ابن مسعود فيما رواه ابن إسحاق عن بعض أصحابه عنه أنه قال في قوله تعالى: وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين، أي ما كاثرناهم بالجموع، الأمر كان أيسر علينا من ذلك، إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. قال: فأهلك الله تعالى ذلك الملك الجبار، وأهلك أهل أنطاكيا، فبادوا عن وجه الأرض فلم يبق منهم باقية، أو فلم يبق منهم باقية. وقيل: وما كنا منزلين، أي وما كنا ننزل الملائكة على الأمم إذا أهلكناهم، بل نبعث عليهم عذابا يدمرهم. وقيل المعنى في قوله تعالى: وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء، أي من رسالة أخرى إليهم. قاله مجاهد وقتادة، قال قتادة: فلا والله ما عاتب الله قومه بعد قتله إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. قال ابن جرير: والأول أصح، لأن الرسالة لا تسمى جندا. قال المفسرون: بعث الله تعالى إليهم جبريل عليه الصلاة والسلام فأخذ بعضادتي باب بلدهم ثم صاح بهم صيحة واحدة فإذا هم خامدون عن آخرهم، لم تبق بهم روح تتردد في جسد. وقد تقدم عن كثير من السلف أن هذه القرية هي أنطاكيا، وأن هؤلاء الثلاثة كانوا رسلا من عند المسيح عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام، كما نص عليه قتادة وغيره، وهو الذي لم يذكر عن واحد من متأخري المفسرين غيره. وفي ذلك نظر من وجوه: أحدها أن ظاهر القصة يدل على أن هؤلاء كانوا رسل الله عز وجل لا من جهة المسيح عليه السلام، كما قال تعالى: إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون، إلى أن قالوا: ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. ولو كان هؤلاء من الحواريين لقالوا عبارة تناسب أنهم من عند المسيح عليه السلام، والله تعالى أعلم. ثم لو كانوا رسل المسيح لما قالوا لهم: ما أنتم إلا بشر مثلنا. الثاني أن أهل أنطاكية آمنوا برسل المسيح إليهم، وكانوا أول مدينة آمنت بالمسيح، ولهذا كانت عند النصارى إحدى المدائن الأربعة التي فيهن بطارقة، وهن القدس لأنها بلد المسيح، وأنطاكيا لأنها أول بلدة آمنت بالمسيح عن آخر أهلها، والإسكندرية لأن فيها الصلح على اتخاذ البطارقة والمطارنة والأساقفة والقساوسة والشمامسة والرهابين. ثم رومية لأنها مدينة الملك قسطنطين الذي نصر دينهم وأوطده، ولما بنى القسطنطينية نقلوا البطرك من رومية إليها، كما ذكره غير واحد ممن ذكر تواريخهم كسعيد بن بطريق وغيره من أهل الكتاب والمسلمين. فإذا تقرر أن أنطاكية أول مدينة بالتاء،
عندي بالتاء يا عموما،
وعندي برضو اتخاذ البطارقة بالتاء
والبتاركة والبطارقة،
نعم عندي البتاركة
والقاف والكاف، كل هذا نعم. من أثر التعريب يعني للألفاظ نعم.
فإذا تقرر أن أنطاكية أول مدينة آمنت، فأهل هذه القرية ذكر الله تعالى أنهم كذبوا رسله وأنه أهلكهم بصيحة واحدة أخمدتهم، والله أعلم. الثالث أن قصة أنطاكية مع الحواريين أصحاب المسيح بعد نزول التوراة، وقد ذكر أبو سعيد الخدري رضي الله عنه وغير واحد من السلف أن الله تبارك وتعالى بعد إنزاله التوراة لم يهلك أمة من الأمم عن آخرهم بعذاب يبعثه عليهم، بل أمر المؤمنين بعد ذلك بقتال المشركين. ذكروه عند قوله تبارك وتعالى: ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى. فعلى هذا يتعين أن هذه القرية المذكورة في القرآن قرية أخرى غير أنطاكية، كما أطلق ذلك غير واحد من السلف أيضا، أو تكون أنطاكية إن كان لفظها محفوظا في هذه القصة مدينة أخرى غير المشهورة المعروفة، غير هذه المشهورة المعروفة. فإن هذه لم يعرف أنها أهلكت لا في الملة النصرانية ولا قبل ذلك، والله سبحانه وتعالى أعلم. فأما الحديث الذي رواه الحافظ أبو القاسم الطبراني قال: حدثنا الحسين بن إسحاق التستري قال: حدثنا الحسين بن أبي السري العسقلاني قال: حدثنا حسين الأشقر قال: حدثنا ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السبق ثلاثة، فالسابق إلى موسى عليه الصلاة والسلام يوشع بن
نون. السبق ثلاثة بمعنى السابقون يعني.
نعم جزاكم الله خير. السبق ثلاثة، فالسابق إلى موسى عليه الصلاة والسلام يوشع بن نون، والسابق إلى عيسى عليه الصلاة والسلام صاحب ياسين، والسابق إلى محمد صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب. فإنه حديث منكر لا يعرف إلا من طريق حسين الأشقر، وهو شيعي متروك، والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب. يا حسرة نكمل هذه. ماشي يا شيخ، تفضل يا شيخ محمد.
حاضر يا سيدي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى: يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. وإن كل لما جميع لدينا محضرون. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله: يا حسرة على العباد، أي يا ويل العباد. وقال قتادة: يا حسرة على العباد، أي حسرة العباد على أنفسها على ما ضيعت من أمر الله فرطت في جنب الله. قال وفي بعض القراءة: يا حسرة العباد على أنفسها. ومعنى هذا: يا حسرتهم وندامتهم يوم القيامة إذا عاينوا العذاب، كيف كذبوا رسل الله وخالفوا أمر الله، فإنهم كانوا في الدار الدنيا المكذبون منهم. ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون، أي يكذبونه ويستهزئون به
القراءة دي يا شيخ
ويجحدون
هذه
ما
سلسلة العشر يعني. هذه القراءة يا حسرة العباد على أنفسهم ليست في العشر.
أيوة. قراءة تفسير
نعم.
يعني أو مأثور. مش كده؟
نعم، ولعلها قرأ بها أحد القراء الأربعة في الشواذ أو غير هذا، لكن لا ليست في العشر المتواترة يعني.
نعم. ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون، أي يكذبونه ويستهزئون به ويجحدون ما أرسل به من الحق. ثم قال تعالى: ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون، أي ألم يتعظوا بمن أهلك الله قبلهم من المكذبين للرسل، كيف لم تكن لهم إلى هذه الدنيا كرة ولا رجعة. ولم يكن الأمر كما زعم كثير من جهلتهم وفجرتهم من قولهم: إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا. وهم القائلون بالدور من الدهرية، وهم الذين يعتقدون جهلا منهم أنهم يعودون إلى الدنيا كما كانوا فيها. فرد الله تعالى عليهم باطلهم فقال: ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. وقوله: وإن كل لما جميع لدينا محضرون، أي وإن جميع الأمم الماضية والآتية ستحضر للحساب يوم القيامة بين يدي الله عز وجل، فيجازيهم بأعمالهم كلها خيرها وشرها. ومعنى هذا كقوله تعالى: وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم. وقد اختلف القراء في أداء هذا الحرف، فمنهم من قرأ: وإن كل لما بالتخفيف، فعنده أن إن للإثبات
لما
فعنده
صحيح
أن وإن كل نعم سيدنا وإن كل لما نعم وإن كل لما بالتخفيف، فعنده أن إن للإثبات. ومنهم من شدد لما وجعل إن نافية، ولما بمعنى إلا، تقديره: وما كل إلا جميع لدينا محضرون. ومعنى القراءتين واحد، والله أعلم.
شيخنا في أربع قراءات.
يبقى وإن كل ماشي، اتفضل يا دكتور.
وإن يعني في هو قصده إيه بتاعت هود صح؟ ولا قصده بتاعت فين؟
وإن كلا لما ليوفينهم. أيوه
نعم، ديت فيها تشديد الاثنين، وإن كلا لما وتخفيف الاثنين، وإن كلا لما
الاثنين يعني
وتشديد
إن
الأول.
ولما
آه،
صح؟
تشديد الاثنين
إن
وتخفيف
اللي هي
الاثنين.
حرف التوكيد،
نعم.
ولما اللي هي مشددة. ماشي
نعم، تشديد الاثنين أو تخفيف
تمام.
الاثنين، وإن كلا لما.
وإن معنى ما ولما. ماشي.
أيوه، وتشديد الأول وتخفيف الثاني.
وإن لما
أيوه، وتخفيف الأول وتثقيل الثاني.
العكس يعني.
أيوه، يعني فيها الأربعة.
نعم نعم
السلام.
نعم ما شاء الله، جزاكم الله خير.
زين،
جزاكم الله خير. قال الله تعالى: وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون، وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب، وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم، أفلا يشكرون. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون.
لكن
يقول
يا شيخنا
تعالى: وما
معلش لحظة، هو هنا بيتكلم يعني ايه؟ بيتكلم ليس عن قراءة عن سورة، بيتكلم عن موضع ياسين. فموضع ياسين في العشرة ما فيهوش الا تخفيف لما، وعشان كده قال
ده في
وتقديره.
آية وإن كل لما جميع لدينا محضرون، مش كده؟
ايوه ايوه، هو بيتكلم هنا بعد ما بيتكلم على موضع ياسين، فبيقول وما كل الا جميع لدينا محضرون، فده معناه ان هو بيتكلم على موضع ياسين. فموضع ياسين ما فيهوش الا التخفيف والتثقيل بين العشره في لما.
نعم
يعني لما ولما بس كده
بس كده في موضع ياسين، لكن الموضع
في
اللي انا
عشرة يعني.
الخلاف اللي انا ذكرته
خارج
دوت في
عشرة بقى ما قاله في إن وإن.
نعم، لكن اللي انا
لأنه في
ذكرته
وما
الاربع اوجه
قوله
دول في موضع
إلا
هود.
إن هو جعل إن هنا بمعنى جعل إن هنا إن في
نعم
بمعنى ما. أيوه
نعم
نعم نعم
نعم نعم أحسن الله عليكم. يقول تعالى: وآية لهم، أي دلالة لهم على وجود الصانع وقدرته التامة وإحيائه الموتى، الأرض الميتة، أي إذا كانت ميتة هامدة لا شيء فيها من النبات، فإذا أنزل الله عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. ولهذا قال: أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون، أي جعلناه رزقا لهم ولأنعامهم، وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب، فجرنا فيها من العيون، أي جعلنا فيها أنهارا صريحة في أمكنة يحتاجون إليها ليأكلوا من ثمره. لما امتن على خلقه بإيجاد الزروع لهم، عاطف بذكر الثمار وتنوعها وأصنافها. وقوله: وما عملته أيديهم، أي وما ذاك كله إلا من رحمة الله بهم، لا بسعيهم ولا كدهم ولا بحولهم وقوتهم. قاله ابن عباس وقتاده: ولهذا قال: أفلا يشكرون، أي فهل لا يشكرونه على ما أنعم به عليهم من هذه النعم التي لا تعد ولا تحصى. واختار ابن جرير بل جازم به، ولم يحكي غيره إلا احتمالا، أن ما في قوله وما عملته أيديهم بمعنى الذي تقديره ليأكلوا من ثمره ومما عملته أيديهم، أي غرسوه ونصبوه. قال: وهي كذلك في قراءة ابن مسعود: ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون. ثم قال: سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض، أي من زروع وثمار ونبات، ومن أنفسهم، فجعلهم ذكرا وأنثى، ومما لا يعلمون، أي من مخلوقات شتى لا يعرفونها، كما قال تعالى: ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. قال سبحانه: وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون، والشمس
لحظة يا شيخنا،
تجري. تفضل.
وما عملت أيديهم هذا أيضا ثابت في العشر، يعني الذي
نعم
حكاه في قراءة ابن مسعود هذا ثابت في العشر، من قرأ حمزة والكسائي وقال في العاشر: ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم. وقرأ
يعني هذه
شعبة،
قراءة مسعود: ليأكلوا من ثمر.
ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم، والبقية وما عملته.
نعم،
نعم
جزاكم الله خيرا، جزاكم. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون، والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم، والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم، لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. يقول تعالى: ومن الدلالة لهم على قدرته تعالى العظيمة خلق الليل والنهار، هذا بظلامه وهذا بضيائه، وجعلهما يتعاقبان، يجيء هذا فيذهب هذا، ويذهب هذا فيجيء هذا، كما قال: يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا. ولهذا قال عز وجل ها هنا: وآية لهم الليل نسلخ منه النهار، أي نصرمه منه فيذهب فيقبل الليل. ولهذا قال: فإذا هم مظلمون، كما جاء في الحديث: إذا أقبل الليل من ها هنا وأدبر النهار من ها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. هذا هو الظاهر من الآية، وزعم قتادة أنها كقوله تعالى: يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل. وقد ضعف ابن جرير قول قتادة ها هنا، وقال: إنما معنى الإيلاج الأخذ من هذا في هذا، وليس هذا مرادا في هذه الآية، وهذا الذي قاله ابن جرير حق. وقوله: والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم، في معنى قوله لمستقر لها قولان: أحدهما أن المراد مستقرها المكاني، وهو تحت العرش مما يلي الأرض في ذلك الجانب، وهي أينما كانت فهي تحت العرش وجميع المخلوقات، لأنه سقفها، وليس بكرة كما يزعمه كثير من أرباب الهيئة. ما الذي ليس بكرة سيدنا؟ الشمس؟
نتكلم عن العرش وهو تحت
العرش،
العرش
نعم.
مما يلي الأرض من ذلك الجانب، وهي أينما كانت فهي تحت العرش. نعم.
وهي أينما كانت فهي تحت العرش وجميع المخلوقات، لأنه سقفها وليس بكرة كما يزعمه كثير من أرباب الهيئة، وإنما هو قبة ذات قوائم تحمله الملائكة، وهو فوق العالم مما يلي رؤوس لفظ
رؤوس
بالوضع
الناس.
رؤوس الناس. فالشمس إذا كانت في قبة الفلك وقت الظهيرة تكون أقرب ما تكون من العرش، فإذا استدارت في فلكها الرابع إلى مقابلة هذا المقام وهو وقت نصف الليل صارت أبعد ما تكون من العرش، فحينئذ تسجد وتستأذن في الطلوع كما جاءت بذلك الأحاديث. قال البخاري: حدثنا أبو نعيم، حدثنا الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي ذر رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد عند غروب الشمس، فقال: يا أبا ذر، أتدري أين تغرب الشمس؟ قلت: والله ورسوله أعلم. قال: فإنها تذهب حتى تسجد تحت العرش، فذلك قوله: والشمس تجري لمستقر لها، ذلك تقدير العزيز العليم. حدثنا عبد الله بن الزبير الحميدي، حدثنا وكيع عن الأعمش عن إبراهيم عن أبيه عن أبي ذر قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قوله: والشمس تجري لمستقر لها، قال: مستقرها تحت العرش. كذا أورده هاهنا، وقد أخرجه في أماكن متعددة، ورواه بقية الجماعة إلا ابن ماجه من طرق عن الأعمش به. وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن عبيد، حدثنا الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي ذر قال: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد حين وجبت الشمس، فقال: يا أبا ذر، أتدري أين تذهب الشمس؟ قلت: والله ورسوله أعلم. قال: فإنها تذهب حتى تسجد بين يدي ربها عز وجل، فتستأذن في الرجوع فيؤذن لها، وكأنها قد قيل لها: ارجعي من حيث جئت، فترجع إلى مطلعها، وذلك مستقرها. ثم قرأ: والشمس تجري لمستقر لها. وقال سفيان الثوري عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي ذر حين غربت الشمس: أتدري أين هذا؟ قلت: والله ورسوله أعلم. قال: فإنها تذهب حتى تسجد تحت العرش، فتستأذن فيؤذن لها، ويوشك أن تسجد فلا يقبل منها، وتستأذن فلا يؤذن لها، ويقال لها: ارجعي من حيث جئت، فتطلع من مغربها، فذلك قوله: والشمس تجري لمستقر لها، ذلك تقدير العزيز العليم. وقال عبد الرزاق: أخبرنا عمرو عن أبي إسحاق عن وهب بن جابر عن عبد الله بن عمرو قال: في قوله: والشمس تجري لمستقر لها، قال: إن الشمس تطلع فتردها ذنوب بني آدم، حتى إذا غربت سلمت وسجدت واستأذنت فيؤذن لها، حتى إذا كان يوم غربت فسلمت وسجدت واستأذنت فلا يؤذن لها، فتقول: إن المسير بعيد، وإني إلا يؤذن لي لا أبلغ، فتحبس ما شاء الله أن تحبس، ثم يقال لها: اطلعي من حيث غربت. قال: فمن يومئذ إلى يوم القيامة لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. وقيل المراد بقوله لمستقر لها هو انتهاء سيرها، وهو غاية ارتفاعها في السماء في الصيف، وهو أوجها، ثم غاية انخفاضها في الشتاء، وهو الحضيض. والقول الثاني أن المراد بمستقرها هو منتهى سيرها، وهو يوم القيامة يبطل سيرها وتسكن حركتها وتكور، وينتهي هذا العالم إلى غايته، وهذا هو مستقرها الزمني. قال: لمستقر لها أي لوقتها ولأجل لا تعدوه. وقيل المراد أن لا تزال تنتقل في مطالعها الصيفية إلى مدة لا تزيد عليها. يروى هذا عن عبد الله بن عمرو، وقرأ ابن مسعود وابن عباس: والشمس تجري
له
لا
هذه تكملة. أقول: وقيل المراد أنها لا تزال تنتقل في مطالعها الصيفية إلى مدة لا تزيد عليها، ثم تنتقل في مطالع الشتاء إلى مدة لا تزيد عليها. يروى هذا عن عبد الله بن عمرو.
نعم سيدنا، أكرمكم الله. وقرأ ابن مسعود وابن عباس: والشمس تجري لا مستقر لها، أي لا قرار لها ولا سكون، بل هي سائرة ليلا ونهارا لا تفتر ولا تقف، كما قال تعالى: وسخر لكم الشمس والقمر دائبين، أي لا يفتران ولا يقفان إلى يوم القيامة، ذلك تقدير العزيز الذي لا يخالف ولا يمانع، العليم بجميع الحركات والسكنات، وقد قدر ذلك وقننه على منوال الاختلاف فيه ولا تعاكس، كما قال تعالى: فالق الاصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا، ذلك تقدير العزيز العليم. وهكذا ختم آية حميم السجدة بقوله: ذلك تقدير العزيز العليم.
نعم.
ثم
بارك
قال:
الله
والقمر.
فيك.
حاضر.
جزاكم الله خير.
وإياكم، اللهم آمين.
سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام.